قال الناظم رحمه الله: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسجع لو قلب وتشريع ورد، والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. هذا هو علم البديع. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. إذن علم البديع عبارة عن تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح في الدلالة والمطابقة لمقتضى الحال. ضرباني يعني علم البديع ضرباني نوعان: لفظي يعني شيء يعود إلى الألفاظ كتجنيس أو الجناس كما سيأتي، ورد، الدال هنا مشددة، رد، وهو رد العجز على الصدر، وسجع أو قلب وتشريع ورد، ورد يعني جاء، يأتي، يجيء سجعا أو قلبا أو تشريعا. ثم بعد ذلك الأبيات كلها في ذكر المحسنات المعنوية، والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، كل هذه أنواع للمحسنات المعنوية. علم البديع، البديع لغة منشئ الشيء على غير مثال سابق. وعلم البديع علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة وضوح الدلالة والمطابقة لمقتضى الحال. طيب، وضوح الدلالة يذكرك بعلم البيان، والمطابقة لمقتضى الحال يذكرك بعلم المعاني. إذن بعدما تفرغ من الجزئية المتعلقة بعلم المعاني والجزئية المتعلقة بعلم البيان، ننظر في علم البديع الذي هو تحسين الألفاظ أو المعاني. علم البديع على قسمين: القسم الأول محسنات لفظية، وهو ما يرجع وهي ما يرجع إلى تحسين اللفظ، بحيث لو أبدل هذا اللفظ بلفظ آخر مرادف له لزال ذلك المحسن، يعني المحسن متعلق باللفظ خاصة، لو أبدلته بلفظ آخر فإن المعنى من التحسين يزول. القسم الثاني محسنات معنوية، وهي ما يرجع إلى تحسين اللفظ، بحيث لو أبدل هذا اللفظ بلفظ آخر مرادف له لبقي ذلك المحسن كما هو. إذن الفرق بين المحسن اللفظي والمحسن المعنوي أن اللفظي يتعلق باللفظ خاصة، لا يمكنك أن تستبدل هذا اللفظ بلفظ آخر، فلو استبدلت فإن المعنى من التحسين يزول. المحسن المعنوي يتعلق باللفظ أيضا، ولكن إذا استبدلته بلفظ آخر فإن المعنى يبقى كما هو والمحسن يبقى كما هو. باب المحسنات اللفظية. المحسن الأول التجنيس، ويقال له الجناس. والتجنيس أو الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ، وينقسم باعتبار التوافق والاختلاف في اللفظ إلى قسمين: جناس تام وجناس غير تام. فالجناس التام هو اتفاق الكلمتين في الحروف اتفاقا تاما، يعني الكلمة وكلمة أخرى اتفاق تام في الحروف، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن كلمة الساعة الأولى مع كلمة ساعة الثانية بينهما جناس، جناس تام. والجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف أو عددها أو نوعها أو ترتيبها. إذن هناك اختلاف بين الألفاظ في هيئة الحروف، في شكلها أو عددها أو نوعها أو ترتيبها، فهذا يسمى جناس غير تام، يسمى جناسا غير تام، كقوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الجناس هنا بين كلمة الساق وكلمة المساق، لأن الكلمة الثانية فيها حرف زائد عن الكلمة الأولى. مثال آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فكلمة داء ودواء بينهما جناس غير تام، كلمة دواء فيها حرف زائد على كلمة داء. المحسن الثاني رد العجوز على الصدر، ويسمى أيضا بالتصدير. العجوز هو أواخر الكلام، والصدر هو مقدمة الكلام. فالمقصود بهذا المحسن أننا نأتي إلى مؤخرة الكلام ونردها إلى ما تقدم في أول الكلام، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال: وصية من الله. فوصية من الله تذكرك بأول الكلام: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا رد العجز على الصدر. مثال آخر في أول سورة الحشر يقول تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. طيب في آخرها: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن هذه الصيغة يقال لها تصدير، رد العجز على الصدر. المحسن الثالث السجع، وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الفقرة. مثاله قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا الآيات. وهذا كثير جدا في القرآن، تواطؤ الفاصلتين على حرف واحد، هذا هو المسمى بالسجع. ففي المثال الذي ذكرناه كلمة ولدا وكلمة إدا بينهما سجع. المحسن الرابع القلب، وهو أن يكون الكلام بحيث لو نطقته بالعكس كان الحاصل هو الكلام الأول بعينه. يعني أمامك الآن كلام، لو أنك نطقته بالعكس يعني من آخره إلى أوله فإن المعنى يصير كما هو. مثاله قول الشاعر: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. مودته تدوم لكل هول، مودة هذا الشخص الذي يمدحه تدوم لكل هول لكل مصيبة. ثم قال: وهل كل مودته تدوم، يعني هل كل أحد من الناس مودته تدوم مع الإنسان. فهذا كلام لو نطقته بالعكس يعني مثلا بآخر البيت بعجوز البيت كان الحاصل هو الكلام الأول بعينه. المحسن الخامس هو التشريع، ويقال له التوشيح، وهو بناء البيت الشعري على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما. مثاله قول الشاعر: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. هذا كلام في ذم الدنيا، يقول: يا خاطب الدنيا الدنية، يا من تريد هذه الدنيا الدنية في منزلتها، إنها شرك الردى، يعني هو الموضع الذي يهلك فيه الإنسان، دار متى ما أضحكت في يومها، يعني في أي موضع أو في أي يوم إذا ما أضحكتك فإنها أبكت غدا، تبكي غدا بعدا لها من داري، هذا على سبيل الذم. طيب الوقوف هنا يصح أن يكون على شرك الردى في البيت الأول وعلى أبكت غدا في البيت الثاني ويصير المعنى صحيحا، أو يكون المعنى صحيحا: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، المعنى موجود وتام، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، المعنى موجود وتام أيضا، فهذا يسمى تشريعا أو توشيحا. باب المحسنات المعنوية. المحسن الأول التسهيم، وهو أن يجعل قبل الكلمة الأخيرة التي هي العجز من الفقرة ما يدل عليها إذا عرف الحرف الذي يبنى عليه أواخر الفقرات والمسمى بالروي. طيب مثال قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال. أنت تنتظر ما الذي بعد كلمة فعال، إذا عرفت أن الروي دال قبلها ياء إذن يمكنك أن تستدل على أن العجوز سيصير بنفس هذه الطريقة وقد كان فعال لما يريد. المحسن الثاني الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجمع المال مع البنون في حكم واحد زينة الحياة الدنيا. مثال آخر في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الأشياء التي ذكرت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه الأشياء التي ذكرت كلها لآيات، إن فيها لآيات لقوم يعقلون، فجمع بينها في حكم واحد وهي أن فيها آيات لقوم يعقلون. المحسن الثالث التفريق، وهو إيجاد تباين بين أمرين من نوع واحد، كقوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الشقي والسعيد طائفتان من نوع واحد وهو البشر. المحسن الرابع التقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة الحكم الخاص بكل واحد على التعيين، لقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن قال تعالى أولا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر متعددا ثم أضاف الحكم الخاص بكل واحد منهما على التعيين، فأما الذين اسودت وجوههم فحكمهم كذا وأما الذين بيضت وجوههم فحكمهم كذا. المحسن الخامس القول بالموجب، وهو أن تثبت صفة جعلها المتكلم لغيره، وذلك كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن الكلام في أصله صحيح، الأعز سيخرج الأذل، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ الله تعالى ورسوله والمؤمنين، والمؤمنون لهم العزة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز والمنافقون هم الأذلاء. المحسن السادس التجريد، وهو أن يكون شيء له صفة معينة فينتزع منه شيء آخر لكمال هذه الصفة فيه، كقولك: لي من زيد صديق حميم. لي من زيد صديق، يعني من شدة الصداقة انتزع منه شخص آخر، كأنك أخذت شخصا من زيد حتى يكون هذا الشخص له نفس الصفة وهي الصداقة. المحسن السابع الجد، وهو أن يكون ظاهر الكلام الهزل لكنك جاد فيه، ظاهر الكلام فيه هزل ومزاح لكنك جاد فيه، كقول الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. يعني لا تتفاخر بأنك تميمي وقل لي كيف أكلك للضب، فالكلام في ظاهره فيه هزل لكنه فيه جدية، قل لي كيف أكلك للضب. المحسن الثامن المطابقة أو الطباق، وهو الجمع بين متضادين في كلام واحد، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فجمع بين متضادين بين المؤمنين والكافرين، ذكر ولي هؤلاء وولي هؤلاء كله في كلام واحد، فهذا يسمى طباقا. المحسن التاسع التأكيد، وله صورتان: تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكس ذلك، تأكيد الذم بما يشبه المدح. فالأول كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فالآية مع أنها زادت من مدح المؤمنين إلا أنها زادت في الوقت نفسه من ذم الذين عذبوهم من الظالمين، فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم، يعني الكلام في ظاهره فيه ذكر للكفار: وما نقموا منهم هؤلاء الكفار الظالمون، ما نقموا منهم إلا كذا وكذا، فالكلام فيه ذكر للكفار لكن فيه صراحة التأكيد تأكيد المدح للمؤمنين. الصورة الثانية عكس ذلك، وهو أن يثبت لشيء صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، يعني يؤتى لشخص معين بصفة ذم ثم تأتي بعدها بأداة استثناء تذكر فيها أو بعدها صفة ذم أخرى، كقولك فلان نمام إلا أنه كذاب، نمام وصف ذم ثم أداة استثناء ثم وصف ذم آخر. المحسن العاشر العكس، وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء ثم يعكس فيقدم ما أخر ويؤخر ما قدم، كقولك عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، يعني عادات السادات هذه كلمة أولى عادات صارت في الجملة الثانية هي الكلمة الثانية، تمام، وكلمة السادات التي هي الثانية في الجملة الأولى صارت هي الجملة الثانية هي الكلمة الأولى في الجملة الثانية، فهذا يسمى عكسا. المحسن الحادي عشر الرجوع، وهو أن ينقض المتكلم كلامه السابق لنكتة، كقول الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم، يعني قف بهذه الديار التي لم يزلها القدم، تمام، هذه الديار التي هي ديار العشق، هذا المقصود به الغزل، نظر إلى هذه الديار كأنها عامرة، قف بالديار التي لم يعفها القدم يعني لا تزال عامرة، ثم نقض كلامه قال بلى، ده هي والله طلعت ليس فيها أحد، فقال بلى وغيرها الأرواح والديم، يعني هو يعلم مسبقا أنه قد أعفاها القدم وغيرتها الأرواح والديم. المحسن الثاني عشر الإيهام أو التورية، وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد، كقولك وهذا موجود في كلام الصديق رضي الله عنه في حديث الهجرة عندما كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا هاد يهديني السبيل، فيهديني السبيل كان السامع يفهم أنها هداية الطريق، لكن الذي قصده أبو بكر هو الهداية إلى الحق. المحسن الثالث عشر اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر الحكم الخاص بكل فرد من المتعدد دون تعيينه بذلك الحكم اعتمادا على أن السامع سيميز ذلك. طيب كيف هذا؟ يقول تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب لتسكنوا فيه في ماذا؟ في الليل، ولتبتغوا من فضله في ماذا؟ في النهار. طيب هذا يعني كيف وصفه؟ ذكر الليل والنهار تفصيلا ثم ذكر السكون ولم ينسبه إلى الليل وابتغاء الفضل ولم ينسبه إلى النهار، لماذا؟ لأن السامع يستطيع أن يميز ذلك. ومثال ذكر المتعدد على الإجمال قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فذكر المتعدد على سبيل الإجمال وقالوا يعني القائل أكثر من شخص، ثم ذكر ما يخص كلا منهما بقوله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذن هم طائفتان ذكرتا أولا على سبيل الإجمال ثم فصلتا بعد ذلك. المحسن الرابع عشر الاستخدام، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الشهر هو ماذا؟ الهلال، من شهد منكم الهلال فليصمه، الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الهلال؟ لا، على الزمان، الزمان المعلوم الذي هو رمضان والفترة المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المحسن الخامس عشر السوق، السوق أن يساق المعلوم مساق غيره كما في سؤال لا يطلب السائل فيه جوابا حقيقيا بل هو استخدام لصيغة السؤال بغرض مثل الاستنكار، كقوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، فهذا يسمى استفهاما إنكاريا لا ينتظر فيه جوابا عنه. المحسن 16 التوجيه، وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين على السواء، كقول الشاعر: خاط لي عمر قبا ليت عينيه سوا، قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا. فعمر هذا خاط له قبا، قبا نوع من الملابس، ليت عينيه سوا، ليت عينيه سواء. طيب سواء في ماذا؟ قال: قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يريد بقوله عينيه سواء في العمى أو في البصر، تمام؟ فلو كان المقصود العمى فهذا هجاء، ولو كان المقصود البصر فهذا مديح. المحسن 17 التوفيق أو مراعاة النظير، وهو جمع شيء وما يناسبه لا على سبيل التضاد، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فالشمس والقمر متناسبان لكنهما غير متضادين. المحسن 18 البحث، وهو اشتمال الكلام على حجة عقلية صحيحة، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 19 التعليل أو حسن التعليل، وهو أن ينكر المتكلم صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه، كقول الشاعر في قلة المطر بمصر: مصر كان فيها قلة للمطر، مصر كان فيها قلة للمطر. يقول: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. فهو يمدح إنسانا، يقول: الغيث لم يقصر عن مصر وتربتها طبعا، يعني هذا لم يأتي قدرا من عند الله تعالى. طيب ما الذي حدث؟ ولكن تعداكم من الخجل، يعني خجل من مباراتكم في الجود والعطاء فتعداكم، لم ينزل بمصر لأجل هذا. فهو أنكر علة الشيء المعروف وأتى بعلة أخرى تناسب الغرض وهو المدح. المحسن الموفي 20 التعليق أو التفريع، وهو تعليق حكم بشيء ونفس الحكم قد علق بشيء آخر، كقولك: زيد يحب الدين كما أن خالدا يحب الدين. فقد علق زيد بنفس الحكم الذي علق به خالد بأسلوب يشعر السامع أن حب خالد للدين متفرع عن حب زيد، وليس كذلك. انتهى علم البديع، والحمد لله.